بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
برحمتك يا أرحم الراحمين.
الدرس السابع.
قال الإمام البخاري غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته، ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة، يعني القصد، يعمل الإنسان العمل يقصد به هذا الشيء الذي قام إليه، سواء كان وضوءا أو صلاة أو حجا أو عمرة أو غير ذلك من الأعمال، صوما أو جهادا أو تلاوة للقرآن. كل عمل يثاب عليه الإنسان لابد أن يكون له نية، سواء كان في القصد أو في التمييز عن غيره من الأعمال. إذا كان العمل متشابها كالصلاة فيها الفرض وفيها النفل، أو العبادة مالية أيضا فيها فرض ونفل، أو كان صوما كذلك أو حجا، فلا بد أن يميز الفرض من النفل، ولا بد أن يميز ذلك العمل بالقصد الذي يقصده يأتي به يرجو ثواب الله ويخشى عقابه من تركه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
هذا الحديث أصل في الأعمال، لأنه فيه شرط الإخلاص وفيه بيان قصد العامل ماذا يقصد بعمله. إذا كانت الأعمال عبادة أو عادة، أو كان العمل عبادة، فلا بد أن تكون النية ميزانا لهذه الأمور، فهي أولا فيها قصد القلب بهذا العمل وأنه يريد به وجه الله جل وعلا، ثانيا فيه بيان العمل من غيره أو تمييزه من غيره، قد يكون عادة وقد يكون عبادة، وكذلك العبادة قد تكون فرضا وقد تكون نفلا. فهذا الحديث في بيان ميزان الأعمال، وهو متضمن لشرطي العمل وهو الإخلاص والمتابعة، فلا بد أن يكون العمل وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن زيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله
عندي يزيد
أحسن لك عندي يزيد
نعم
قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة.
نعم، إذا كان العمل يأتي به الإنسان ويقصد به الثواب والأجر حينئذ يثاب عليه، أما إذا أتى به من قبيل العادة وأنه جريا على روتينه هذا لا يثاب عليه لأنه ما قصد به الأجر.
قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك.
حتى ما تجعل
في فم امرأتك،
نعم أنا عندي في امرأتك. هذا الحديث فيه بيان النية مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم تبتغي أي تنوي وتريد وتقصد، تقصد به وجه الله جل وعلا. إذا فقد هذا الشرط فإنه يكون من قبيل العادة الذي لا يثاب عليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
في هذا الحديث بيان أن النصح من الدين وأنه من الخصال التي حث عليها ديننا الإسلامي، فهو يشمل العبادات ويشمل المعاملات كما سبق ذكر شعب الإيمان وأن منها ما هو منصوص عليه من أركان الإسلام والإيمان ومنها ما هو من الأخلاق والمعاملات. فالنصح لكل مسلم أن ينصح الإنسان في نفسه لأخيه المسلم ببيان الحق الذي يجهله الغير، إذا كان في معاملة بين له ما في السلعة، وإذا كان في شيء يجهله الغير أنصف من نفسه ويقول له كذا وكذا على هذه الحقيقة، جاء يخطب، جاء يشتري، جاء يتعامل، يبين له ما يخفى عليه، فهذا من النصح. والنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، الدين النصيحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن، ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل.
ما شاء الله. هذا أيضا تأكيد لما سبق أن النصح من مفردات الدين الإسلامي، النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أنه من خصال الدين الإسلامي الذي بايع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبيهم، وهذا دليل على أهميته، وأن الإنسان يجب عليه أن ينصح فيما يعلم أن يقدمه نصحا لأخيه في الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقوله رب زدني علما.
في هذا الباب الذي عقده أو الكتاب الذي عقده المؤلف رحمه الله في فضل العلم وأنه أمر الله جل وعلا أشرف خلقه بأن يطلب الزيادة من العلم مهما بلغ، وأثنى الله جل وعلا ببيان حال العلماء في قوله عز من قائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذا دليل على فضل العلم وأنه أشرف شيء يطلب وأنه أعظم شيء توزن به الأعمال، فكل عمل بدون علم لا نصيب له من الصواب ولا القبول بل هو ضرب من العبث. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
في هذا الحديث باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. أولا في قوله قال حدثنا فليح حاء، هذا الحرف الذي يأتي ويتكرر أثناء الحديث أو الكلام قال في معناه أنه قال إن كان هذا الحرف من أصل التصنيف يعني من جملة الكلام الذي صنف فهي مهملة مأخوذة من التحويل على المختار، يعني تحويل السامع على المختار من السند. قال وإن كانت مزيدة من بعض الرواة فيحتمل أن تكون مهملة يعني لا معنى لها، أو معجمة بأن تكون خاء مثلا فيكون رمزا للبخاري الذي يعني هذا كلامه وإشارة إلى كلامه. ثم قال حدثني إبراهيم ابن المنذر، وساق السند إلى قوله بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي يعني فقاطعه الحديث قال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه ولم يرد عليه، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، لأنه سأل عن شيء لا ينبغي السؤال عنه. وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه، قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قالها أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. أيضا لا يزال الإشكال قائما عنده. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر أو وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، يعني إذا كان في الأمر تساهل وكان فيه أو كان فيه محاباة للشخص وإعطائه المسؤولية التي لا يصلح لها وإنما يجب أن يكون عليها غيره، فهذا من تضييع الأمانة، حينئذ تكون الساعة قريبة. هذا هو معنى سؤال الرجل، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إما لكون ذلك الغير غير مؤهل لهذا الأمر، أو كان يعني بغرض آخر ليس لمصلحة الأمر أو مصلحة العمل. نعم.
قال رحمه الله: باب من رفع صوته بالعلم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا.
قبل أن نذكر معنى هذا الحديث، فيه فوائد متعلقة بالذي قبله. أولا، يفهم من قوله فمضى تأديب السائل، يعني أن السائل إذا كان أثناء كلام الشيخ فإنه ينبغي له السكوت حتى ينتهي من كلامه، وإن خاف يعني نسيان السؤال كتبه، فإذا انتهى من كلامه عرض عليه سؤاله. ففي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عدم إجابته للسائل فيه تأديب، حتى يكون هذا من باب الأدب مع المتكلم. ثانيا، أن حق الأول مقدم على حق السائل. النبي صلى الله عليه وسلم كان مشتغلا بحديثه مع من سبق هذا السائل، فكان الحق للأول، فلهذا لم يلتفت إليه بالإجابة حال سؤاله. ثالثا، أنه لا ينبغي سؤال العالم حال اشتغاله بالكلام، لأنه قد يفوت المصلحة التي يريد أن يقولها، ولأن الإنسان بشر فربما عارضه الكلام فأنسى بعضه بعضا، فيكون الإنسان يراعي هذا الجانب. رابعا، مراجعة العالم حتى يفهم عنه الجواب عندما قال له إذا ضيعت الأمانة. قال: وكيف تضيع الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فحينئذ ضاعت الأمانة، وانتظر الساعة. أما حديثنا الثاني، باب من رفع صوته بالعلم، جاء في سياق الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه تخلف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في سفر سافروها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، يعني جاء وقتها ونحن نتوضأ، يعني مراعاة لإدراك الوقت قبل أن يخرج، فكأنهم استعجلوا، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. وهذا فيه إبلاغ بالصوت حتى يكون ذلك أنفذ في المخاطب، ولأن له قصد وهو الوعيد، بيان الوعيد في من قصر في رفع الحدث الأصغر باستعمال الماء في أعضاء الوضوء. وهذا يفهم منه وجوب الإصباغ، جميع أعضاء الوضوء يجب على الإنسان إذا توضأ أن يصبغ، سواء كان ذلك في الأرجل أو في الأيدي، لأن الأعقاب يقصد بها مؤخرات الأعضاء، فكما أنه في العقب كذلك يكون في الساعد أو في الذراع، فيغسل الذراع إلى أن يشرع في الساعد، وإلا كان هذا الوعيد منطبق على من قصر في هذه المسألة. فيفهم من هذا الحديث وجوب إصباغ الوضوء والتأكد من غسل الأعضاء ولا سيما مؤخراتها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقال الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق بن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. وقال أنس: عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل.
في هذا الحديث بيان ألفاظ التحمل، يعني أخبرنا وأنبأنا وحدثنا وسمعت ويرويه، هذه كلها ألفاظ تؤدي الغرض من تحمل الحديث. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة.
هذا الحديث فيه بيان مثل ساقه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن، وأنها شجرة تشبه المؤمن. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: فوقع الناس في شجر البوادي، كل واحد يذكر شجرة. قال: ووقع في نفسي أنها النخلة، فلم يذكر أحد عينها بعينها. قال: فاستحييت لأني كنت أصغر الكوم. حتى قال له عمر رضي الله تعالى عنه: لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، ولكن الأدب، أدب الإنسان مع كبار السن أو مع من هو أوسع منه علما، هذا دليل على التواضع. وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن بالنخلة أو أنها مثل المؤمن، يعني علاقة بين هذه الشجرة وبين المؤمن، أن النخلة كلها خير، جذعها وجريدها وسعفها وثمرها وظلها وجمارها، يعني الشيء، كل شيء في النخلة حتى الليف لا يترك منها شيء. وهكذا المؤمن بهذه المثابة، كله خير في حقيقته وفي أعماله وفي خيره المتعدي إلى الغير، هكذا المؤمن. عليكم السلام ورحمة الله.
قال رحمه الله: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال هي النخلة.
نعم، هذا الحديث كالذي قبله، وقد بين فيه أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أصاب في نفسه الحل الصحيح، لكنه ترك الإجابة مراعاة للموقف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى: وقل رب زدني علما. باب القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن وسفيان ومالك القراءة جائزة. قال أبو عبد الله: سمعت أبا عاصم يذكر عن سفيان الثوري ومالك الإمام أنهما كانا يريان القراءة والسماع جائزة. قال حدثنا عبيد بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني وسمعت. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان.
نعم،
فيقولون أشهدنا فلان، فيقولون أشهدنا فلان.
نعم.
ويقرأ ذلك قراءة عليهم ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. قال حدثنا عبيد الله وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى بن باذام عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء.
هذا أيضا من ألفاظ التحمل، وأنه سواء قرئ على العالم أو قرأ العالم أو سمع الراوي أو المتحمل ما رواه قراءة من غيره على العالم، هذه صور تؤدي الغرض، وأنه لا مانع من أن يحدث بهذا السند: سمعت أو قرئ أو قرأ علينا فلان ونحو ذلك. فهو كما سبق أنبأنا وأخبرنا وحدثنا وسمعت، كذلك في القراءة، سواء كانت القراءة من الراوي أو من غيره، أو كانت القراءة من العالم على طلابه. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
هذا الحديث فيه القصة، قصة ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، أنه جاء بهذه الأسئلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استقر في نفسه هذه الأمور التي سأله عنها، ولهذا قدم بين يدي سؤاله هذا الاعتذار: إني سائل ومشدد عليك، فلا تأخذ علي في نفسك. ثم سأله مؤكدا السؤال بالاستحلاف: أسألك بالذي أسألك بربك ورب من قبلك، وفي رواية: من خلق السماوات والأرض، من خلق الجبال. ثم سأله بعد ذلك، قال: الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. ثم مضى في سائر الأسئلة: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ يعني سأله عن أركان الإسلام الخمسة ما عدا الحج. فلما أخبره بذلك قال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي، يعني أبلغهم هذا الذي علمته وتيقنت منه، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، وهذا دليل على أن قومه قبلوا منه هذا الذي قرأه أو كرره على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأفاده به، فيكون هذا من باب التلقي والرواية. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. ولما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
أعد الحديث يا شيخ.
باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا في مسألة المناولة، فكتب عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف ثم أرسل بها إلى عماله في البلدان، وهذا دليل على صحة المناولة، وكذلك استشهد بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم لأمير السرية كتابا وقال له: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، ثم قرأه على سرية أفراد سريته، فكان منهم الإقرار على هذا والعمل بموجبه. نعم.
قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.
هذا أيضا من قبيل ما مضى من المناولة ومن إبلاغ الرسالة إلى من أرسلت إليه، ولهذا لما قرأها كسرى مزقها، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق ملكه كل ممزق، وهذا الذي حصل، أن الله جل وعلا سلط عليهم أهل التوحيد فذهبت ممالكهم شذر مذر. نعم.
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، فكأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس.
يعني هذا دليل على اتخاذ الختم، وهو عبارة عن تأكيد خبر المرسل أو رسالة المرسل، وأن هذا من باب يعني طلب المرسل إليه أو القارئ ليتأكد من صحة النسبة، نسبة الرسالة أنها من هذا المرسل حقيقة. وكان هذا الخاتم مكتوب عليه سطران، محمد سطر ورسول الله سطر.
نوقف، جزاكم الله خير،
أحسن الله عليكم،
وفقنا الله وإياكم ونحب ويرضاه.
سؤال معنا،
تفضل.
أحسن الله عليكم، قد يستشكل البعض قضية استحضار النية، فما صورة الاستحضار الصحيح للنية؟
أن يكون الدافع للعمل هو ما يريده من العمل، فمثلا أخرج المال زكاة، لابد أن تكون يعني نيته عن هذا المال الذي في ذمته، عن هذا الحق الذي في ذمته، وكذلك سائر الأعمال، إذا أمسك عن الطعام والشراب ماذا يريد بهذا؟ علاج ولا عبادة؟ وهذه العبادة هل هي فرض ولا نفل؟ وكذلك الحج، كل عمل يعمله من العبادات لا بد أن يكون له تمييز بهذه النية. قد ينوي الإنسان الشيء ثم يحدث عمل قبل أن يحقق العمل نفسه، فلا مانع أن يستحضر النية مرة ثانية. فلو مثلا بدأ في الوضوء بعد أن نوى رفع الحدث ثم طرأ له شيء فعدل النية، قطع النية، هنا نقول ينبغي له أن يجدد القصد بأنه يريد رفع الحدث، وهكذا يكون يعني قصد النية أن تكون مصحوبة، بعض الأعمال لا بد أن تكون مستصحبا للنية حتى يقطعها كالوضوء، فلا يقطع النية حتى يتم الطهارة. نعم.
أحسن الله عليكم، ما نصيحتكم لمن ابتلي بالوسواس في وضوئه أو صلاته وقد شق عليه ذلك؟
أولا يجب عليه أن يلجأ إلى الله جل وعلا، لأن هذا ابتلاء ومرض، يلجأ إلى الله جل وعلا يسأله الشفاء من هذه العلة. ثانيا يعمل العمل مرة واحدة ويعالج هذا الأمر بالجزم، إذا عمل العمل مرة واحدة توضأ وانتهى، سيأتيه الشيطان ويقول له ما غسلت الوجه، فيكذبه ويقول أنا ما توضأت إلا وضوءا صحيحا، ثم يمضي في عمله بهذه الصورة وبهذه الطريقة، يقل الوسواس أو ينعدم، لأن هذا ابتلاء من الشيطان، تلاعب بالمؤمن من الشيطان. فقد يكون بعضهم يجلس يتوضأ حتى تقام الصلاة ويصلي الناس وهو لا يزال يتوضأ، هذا يعني شيء ما هو معقول. فإذا عمل العمل الواحد ينتهي منه، ثم إذا شك في العمل بعد الخروج منه لا يلتفت إلى هذا، صلى الصلاة وبعد أن سلم قال له الشيطان أنت ما سجدت السجدة الثانية من الركعة الثالثة، يقول له لا أتيت بالصلاة صحيحة. لكن لو كان الإنسان ما عنده هذا الوسواس وطرأ له شيء يجب أن يستفصل، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم عندما سهى في صلاته إحدى صلاتي العشي، صلى ركعتين وسلم ثم قام سند إلى سارية في المسجد وخرج سرعان الناس يعني المسرعون في أعمالهم، فقال بعض القوم أقصرت الصلاة أم حصل شيء؟ فتقدم رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر، قال بل قد نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر أكما يقول ذو اليدين؟ قال نعم. فدل ذلك على أنه قد يحدث للإنسان شيء نادر أو في فترة من الفترات ما يستدعى أن يستفصل، وليس هذا وسواس، ولكن هذا فيه حكمة أن الله جل وعلا ينسي نبيه بعض الأعمال ليشرع، فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى لبيان هذه الحالة إذا حصلت للمسلم إذا خرج من صلاته قبل إتمامها، فإنه يأتي بما بقي ثم يسجد للسهو. ففرق بين السهو وبين الوسواس، نسأل الله أن يعافينا وإياكم.
أحسن الله عليكم وكتب الله أجر
وفقنا وإياكم.
يقول أحسن الله عليكم، لماذا قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك ومشدد عليك؟
يعني في الأسئلة، مشدد يعني في الأسئلة، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم مصدق بدون استحلاف وهو يقول أنشدك الله، يعني أشدد عليك في سؤالي بالله أن تجيبني بما يشفي غليلي من العلم. ولهذا قدم الاعتذار إني سائل ومشدد، فلا تأخذ علي في نفسك، أو كما قال، هذا هو معنى قوله ومشدد، من أجل التأكد مما يخبره به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تحمل هذا العلم عن يقين ولم يكن عن شك بعد أن بالغ في السؤال وبالغ في الاستفصال من النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى قومه فصدقوه بهذا التحمل، وهو من القراءة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه سأل عن شيء عنده كأنه يقرأ عليه مسائل لخصها في ورقة وقرأها عليه، هذا من التحمل وهو القراءة على العالم، والله أعلم.
نفع الله بكم، جزاكم
الله خيرا. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
برحمتك يا أرحم الراحمين.
الدرس السابع.
قال الإمام البخاري غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته، ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة، يعني القصد، يعمل الإنسان العمل يقصد به هذا الشيء الذي قام إليه، سواء كان وضوءا أو صلاة أو حجا أو عمرة أو غير ذلك من الأعمال، صوما أو جهادا أو تلاوة للقرآن. كل عمل يثاب عليه الإنسان لابد أن يكون له نية، سواء كان في القصد أو في التمييز عن غيره من الأعمال. فإذا كان العمل متشابها كالصلاة، فيها الفرض وفيها النفل، أو العبادة مالية أيضا فيها فرض ونفل، أو كان صوما كذلك، أو حجا، فلا بد أن يميز الفرض من النفل، ولا بد أن يميز ذلك العمل بالقصد الذي يقصده يأتي به يرجو ثواب الله ويخشى عقابه من تركه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
هذا الحديث أصل في الأعمال، لأنه فيه شرط الإخلاص، وفيه بيان قصد العامل ماذا يقصد بعمله. إذا كانت الأعمال عبادة أو عادة، أو كان العمل عبادة، فلا بد أن تكون النية ميزانا لهذه الأمور، فهي أولا فيها قصد القلب بهذا العمل وأنه يريد به وجه الله جل وعلا، ثانيا فيه بيان العمل من غيره أو تمييزه من غيره، قد يكون عادة وقد يكون عبادة، وكذلك العبادة قد تكون فرضا وقد تكون نفلا. فهذا الحديث في بيان ميزان الأعمال، وهو متضمن لشرطي العمل، وهو الإخلاص والمتابعة، فلا بد أن يكون العمل وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني علي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن زيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله
عندي يزيد
أحسن لك عندي يزيد
نعم
قال: سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة.
نعم، إذا كان العمل يأتي به الإنسان ويقصد به الثواب والأجر، حينئذ يثاب عليه. أما إذا أتى به من قبيل العادة وأنه جريا على روتينه، هذا لا يثاب عليه، لأنه ما قصد به الأجر.
قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك.
حتى ما تجعل
في فم امرأتك.
أنا عندي في امرأتك. هذا الحديث فيه بيان النية مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم تبتغي، أي تنوي وتريد وتقصد، تقصد به وجه الله جل وعلا. إذا فقد هذا الشرط فإنه يكون من قبيل العادة الذي لا يثاب عليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
في هذا الحديث بيان أن النصح من الدين، وأنه من الخصال التي حث عليها ديننا الإسلامي، فهو يشمل العبادات ويشمل المعاملات، كما سبق ذكر شعب الإيمان وأن منها ما هو منصوص عليه من أركان الإسلام والإيمان، ومنها ما هو من الأخلاق والمعاملات. فالنصح لكل مسلم أن ينصح الإنسان في نفسه لأخيه المسلم ببيان الحق الذي يجهله الغير، إذا كان في معاملة بين له ما في السلعة، وإذا كان في شيء يجهله الغير أنصف من نفسه ويقول له كذا وكذا على هذه الحقيقة، جاء يخطب، جاء يشتري، جاء يتعامل، يبين له ما يخفى عليه، فهذا من النصح. والنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، الدين النصيحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد، إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل.
ما شاء الله. هذا أيضا تأكيد لما سبق أن النصح من مفردات الدين الإسلامي، النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أنه من خصال الدين الإسلامي الذي بايع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبيهم، وهذا دليل على أهميته، وأن الإنسان يجب عليه أن ينصح فيما يعلم، أن يقدمه نصحا لأخيه في الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله: رب زدني علما.
في هذا الباب الذي عقده، أو الكتاب الذي عقده المؤلف رحمه الله في فضل العلم، وأنه أمر الله جل وعلا أشرف خلقه بأن يطلب الزيادة من العلم مهما بلغ، وأثنى الله جل وعلا ببيان حال العلماء من قوله عز من قائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذا دليل على فضل العلم وأنه أشرف شيء يطلب وأنه أعظم شيء توزن به الأعمال. فكل عمل بدون علم لا نصيب له من الصواب ولا القبول بل هو ضرب من العبث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح حاء وحدثني إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فليح قال: حدثني أبي قال: حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره، فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه، أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
في هذا الحديث باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. أولا في قوله قال: حدثنا فليح حاء، هذا الحرف الذي يأتي ويتكرر أثناء الحديث أو الكلام، قال في معناه أنه قال إن كان هذا الحرف من أصل التصنيف، يعني من جملة الكلام الذي صنف، فهي مهملة مأخوذة من التحويل على المختار، يعني تحويل السامع على المختار من السند. قال: وإن كانت مزيدة من بعض الرواة فيحتمل أن تكون مهملة، يعني لا معنى لها، أو معجمة بأن تكون خاء مثلا فيكون رمزا للبخاري الذي يعني هذا كلامه وإشارة إلى كلامه. ثم قال: حدثني إبراهيم ابن المنذر، وساق السند إلى قوله بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي، يعني فقاطعه الحديث، قال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه ولم يرد عليه. فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، لأنه سأل عن شيء لا ينبغي السؤال عنه. وقال بعضهم: بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه. قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. أيضا لا يزال الإشكال قائما عنده. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر، أو وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، يعني إذا كان في الأمر تساهل وكان فيه أو كان فيه محاباة للشخص وإعطائه المسؤولية التي لا يصلح لها وإنما يجب أن يكون عليها غيره، فهذا من تضييع الأمانة، حينئذ تكون الساعة قريبة. هذا هو معنى سؤال الرجل. قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إما لكون ذلك الغير غير مؤهل لهذا الأمر، أو كان يعني لغرض آخر ليس لمصلحة الأمر أو مصلحة العمل. نعم.
قال رحمه الله: باب من رفع صوته بالعلم. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا.
قبل أن نذكر معنى هذا الحديث، فيه فوائد متعلقة بالذي قبله. أولا، يفهم من قوله فمضى تأديب السائل، يعني أن السائل إذا كان أثناء كلام الشيخ فإنه ينبغي له السكوت حتى ينتهي من كلامه، وإن خاف يعني نسيان السؤال كتبه، فإذا انتهى من كلامه عرض عليه سؤاله. ففي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عدم إجابته للسائل فيه تأديب، حتى يكون هذا من باب الأدب مع المتكلم. ثانيا، أن حق الأول مقدم على حق السائل. النبي صلى الله عليه وسلم كان مشتغلا بحديثه مع من سبق هذا السائل، فكان الحق للأول، فلهذا لم يلتفت إليه بالإجابة حال سؤاله. ثالثا، أنه لا ينبغي سؤال العالم حال اشتغاله بالكلام، لأنه قد يفوت المصلحة التي يريد أن يقولها، ولأن الإنسان بشر، فربما عارضه الكلام فأنسى بعضه بعضا، فيكون الإنسان يراعي هذا الجانب. رابعا، مراجعة العالم حتى يفهم عنه الجواب عندما قال له إذا ضيعت الأمانة. قال: وكيف تضيع الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فحينئذ ضاعت الأمانة، وانتظر الساعة. أما حديثنا الثاني، باب من رفع صوته بالعلم، جاء في سياق الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه تخلف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في سفر سافروها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، يعني جاء وقتها ونحن نتوضأ، يعني مراعاة لإدراك الوقت قبل أن يخرج، فكأنهم استعجلوا، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. وهذا فيه إبلاغ بالصوت حتى يكون ذلك أنفذ في المخاطب، ولأن له قصد وهو الوعيد، بيان الوعيد في من قصر في رفع الحدث الأصغر باستعمال الماء في أعضاء الوضوء. وهذا يفهم منه وجوب الإصباغ، جميع أعضاء الوضوء يجب على الإنسان إذا توضأ أن يصبغ، سواء كان ذلك في الأرجل أو في الأيدي، لأن الأعقاب يقصد بها مؤخرات الأعضاء، فكما أنه في العقب كذلك يكون في الساعد أو في الذراع، فيغسل الذراع إلى أن يشرع في الساعد، وإلا كان هذا الوعيد منطبق على من قصر في هذه المسألة. فيفهم من هذا الحديث وجوب إصباغ الوضوء والتأكد من غسل الأعضاء ولا سيما مؤخراتها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقال الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق بن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. وقال أنس: عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل.
في هذا الحديث بيان ألفاظ التحمل، يعني أخبرنا وأنبأنا وحدثنا وسمعت ويرويه، هذه كلها ألفاظ يؤدي، كلها تؤدي الغرض من تحمل الحديث. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا، حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة.
هذا الحديث فيه بيان مثل ساقه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن، وأنها شجرة تشبه المؤمن. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: فوقع الناس في شجر البوادي، كل واحد يذكر شجرة. قال: ووقع في نفسي أنها النخلة، فلم يذكر أحد عينها بعينها. قال: فاستحييت لأني كنت أصغر القوم، حتى قال له عمر رضي الله تعالى عنه: لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. ولكن الأدب، أدب الإنسان مع كبار السن أو مع من هو أوسع منه علما، هذا دليل على التواضع. وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن بالنخلة، أو أنها مثل المؤمن، يعني علاقة بين هذه الشجرة وبين المؤمن، أن النخلة كلها خير، جذعها وجريدها وسعفها وثمرها وظلها وجمارها، يعني شيء، كل شيء في النخلة، حتى الليف لا يترك منها شيء. وهكذا المؤمن، المؤمن بهذه المثابة، كله خير في حقيقته وفي أعماله وفي خيره المتعدي إلى الغير، هكذا المؤمن.
عليكم السلام ورحمة الله.
قال رحمه الله: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة.
نعم، هذا الحديث كالذي قبله، وقد بيّن فيه أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أصاب في نفسه الحل الصحيح، لكنه ترك الإجابة مراعاة للموقف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى: وقل رب زدني علما. باب القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن وسفيان ومالك القراءة جائزة. قال أبو عبد الله: سمعت أبا عاصم يذكر عن سفيان الثوري ومالك الإمام أنهما كانا يريان القراءة والسماع جائزة. قال: حدثنا عبيد بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني وسمعت. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان،
نعم،
فيقولون أشهدنا فلان، فيقولون أشهدنا فلان،
نعم،
ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. قال: حدثنا عبيد الله وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى بن باذام عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء.
هذا أيضا من ألفاظ التحمل، وأنه سواء قرئ على العالم أو قرأ العالم أو سمع الراوي أو المتحمل ما رواه قراءة من غيره على العالم، هذه صور تؤدي الغرض، وأنه لا مانع من أن يحدث بهذا السند: سمعت أو قرئ أو قرأ علينا فلان ونحو ذلك. فهو كما سبق أنبأنا وأخبرنا وحدثنا وسمعت، كذلك في القراءة، سواء كانت القراءة من الراوي أو من غيره، أو كانت القراءة من العالم على طلابه. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
هذا الحديث فيه القصة، قصة ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، أنه جاء بهذه الأسئلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استقر في نفسه هذه الأمور التي سأله عنها، ولهذا قدم بين يدي سؤاله هذا الاعتذار: إني سائل ومشدد عليك فلا تأخذ علي في نفسك. ثم سأله مؤكدا السؤال بالاستحلاف: أسألك بالذي أسألك بربك ورب من قبلك، وفي رواية: من خلق السماوات والأرض، من خلق الجبال. ثم سأله بعد ذلك قال: الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. ثم مضى في سائر الأسئلة: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ يعني سأله عن أركان الإسلام الخمسة ما عدا الحج. فلما أخبره بذلك قال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي، يعني أبلغهم هذا الذي علمته وتيقنت منه، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، وهذا دليل على أن قومه قبلوا منه هذا الذي قرأه أو كرره على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأفاده به، فيكون هذا من باب التلقي والرواية. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
أعد الحديث يا شيخ.
باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا في مسألة المناولة، فكتب عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف ثم أرسل بها إلى عماله في البلدان، وهذا دليل على صحة المناولة. وكذلك استشهد بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم لأمير السرية كتابا وقال له: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، ثم قرأه على سرية أفراد سريته، فكان منهم الإقرار على هذا والعمل بموجبه. نعم.
قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.
هذا أيضا من قبيل ما مضى من المناولة ومن إبلاغ الرسالة إلى من أرسلت إليه. ولهذا لما قرأها كسرى مزقها. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق ملكه كل ممزق. وهذا الذي حصل، أن الله جل وعلا سلط عليهم أهل التوحيد فذهبت ممالكهم شذر مذر. نعم.
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، فكأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس.
يعني هذا دليل على اتخاذ الختم، وهو عبارة عن تأكيد خبر المرسل أو رسالة المرسل، وأن هذا من باب يعني طلب المرسل إليه أو القارئ ليتأكد من صحة النسبة، نسبة الرسالة أنها من هذا المرسل حقيقة. وكان هذا الخاتم مكتوب عليه سطران، محمد سطر ورسول الله سطر.
نوقف، جزاكم الله خير.
أحسن الله عليكم،
وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضى.
سؤال معنا،
تفضل.
أحسن الله عليكم، قد يستشكل البعض قضية استحضار النية، فما صورة الاستحضار الصحيح للنية؟
أن يكون الدافع للعمل هو ما يريده من العمل. فمثلا أخرج المال زكاة، لا بد أن تكون يعني نيته عن هذا المال الذي في ذمته، عن هذا الحق الذي في ذمته. وكذلك سائر الأعمال، إذا أمسك عن الطعام والشراب ماذا يريد بهذا؟ علاج ولا عبادة؟ وهذه العبادة هل هي فرض ولا نفل؟ وكذلك الحج، كل عمل يعمله من العبادات لا بد أن يكون له تمييز بهذه النية. قد ينوي الإنسان الشيء ثم يحدث عمل قبل أن يحقق العمل نفسه، فلا مانع أن يستحضر النية مرة ثانية. فلو مثلا بدأ في الوضوء بعد أن نوى رفع الحدث ثم طرأ له شيء فعدل النية، قطع النية، هنا نقول ينبغي له أن يجدد القصد بأنه يريد رفع الحدث، وهكذا يكون يعني قصد النية أن تكون مصحوبة. بعض الأعمال لابد أن تكون مستصحبا للنية حتى يقطعها، كالوضوء، فلا يقطع النية حتى يتم الطهارة. نعم.
أحسن الله عليكم، ما نصيحتكم لمن ابتلي بالوسواس في وضوئه أو صلاته وقد شق عليه ذلك؟
أولا يجب عليه أن يلجأ إلى الله جل وعلا، لأن هذا ابتلاء ومرض، يلجأ إلى الله جل وعلا يسأله الشفاء من هذه العلة. ثانيا يعمل العمل مرة واحدة ويعالج هذا الأمر بالجزم. إذا عمل العمل مرة واحدة توضأ وانتهى، سيأتيه الشيطان ويقول له ما غسلت الوجه، فيكذبه ويقول أنا ما توضأت إلا وضوءا صحيحا، ثم يمضي في عمله. بهذه الصورة وبهذه الطريقة يقل الوسواس أو ينعدم، لأن هذا ابتلاء من الشيطان، تلاعب بالمؤمن من الشيطان. فقد يكون بعضهم يجلس يتوضأ حتى تقام الصلاة ويصلي الناس وهو لا يزال يتوضأ، يعني شيء ما هو معقول. فإذا عمل العمل الواحد ينتهي منه، ثم إذا شك في العمل بعد الخروج منه لا يلتفت إلى هذا، صلى الصلاة وبعد أن سلم قال له الشيطان: أنت ما سجدت سجدة ثانية من الركعة الثالثة. يقول له: لا، أتيت بصلاة صحيحة. لكن لو كان الإنسان ما عنده هذا الوسواس وطرأ له شيء، يجب أن يستفصل، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم عندما سهى في صلاته إحدى صلاتي العشي، صلى ركعتين وسلم، ثم قام سند إلى سارية في المسجد وخرج سرعان الناس، يعني المسرعون في أعمالهم، فقال بعض القوم: أقصرت الصلاة أم حصل شيء؟ فتقدم رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. قال: بل قد نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: أكما يقول ذو اليدين؟ قال: نعم. فدل ذلك على أنه قد يحدث للإنسان شيء نادر أو في فترة من الفترات ما يستدعي أن يستفصل، وليس هذا وسواس، ولكن هذا فيه حكمة، أن الله جل وعلا ينسي نبيه بعض الأعمال ليشرع. فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى لبيان هذه الحالة إذا حصلت للمسلم، إذا خرج من صلاته قبل إتمامها فإنه يأتي بما بقي ثم يسجد للسهو. ففرق بين السهو وبين الوسواس. نسأل الله أن يعافينا وإياكم.
أحسن الله عليكم وكتب الله أجر
وفقنا وإياكم.
يقول: أحسن الله عليكم، لماذا قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك ومشدد عليك؟
يعني في الأسئلة، مشدد يعني في الأسئلة، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم مصدق بدون استحلاف، وهو يقول: أنشدك الله، يعني أشدد عليك في سؤالي بالله أن تجيبني بما يشفي غليلي من العلم. ولهذا قدم الاعتذار: إني سائل ومشدد، فلا تأخذ علي في نفسك، أو كما قال، هذا هو معنى قوله ومشدد، من أجل التأكد مما يخبره به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تحمل هذا العلم عن يقين ولم يكن عن شك، بعد أن بالغ في السؤال وبالغ في الاستفصال من النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى قومه فصدقوه بهذا التحمل، وهو من القراءة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه سأل عن شيء عنده، كأنه يقرأ عليه مسائل لخصها في ورقة وقرأها عليه، هذا من التحمل وهو القراءة على العالم. والله أعلم.
نفع الله بكم. جزاكم
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.